أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن صاحب الكفاية قبل أن يدخل في بحث الإمارات والأصول العملية قدم أمورا ثلاثة. تقدم الكلام في الأمر الأول والجهة الأولى من الأمر الأول. أما الجهة الثانية من والجهة الأولى من الأمر الثاني. أما الجهة الثانية من الأمر الثاني، وهو أن جعل الحجية للأحكام الظاهرية كما ثبت بحثه فيما سبق أنه لا يتنافى مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على بعض التصاوير وبعض التقادير، ولا يتنافى مع حق الطاعة مطلقة. بينا هذا المعنى. هل أن جعل الحجية للحكم الظاهري يتنافى مع الحكم الواقعي المشكوك أو لا يتنافى؟ طبعا هنا يوجد بحث أساس لعلي أعرض له إن شاء الله تعالى فيما سيأتي، وهو أنه فرض التنافي هل هو على جميع المباني أو على بعض المباني دون بعض؟ الآن في كلمات الأصوليين بنحو العموم ذكروا هذا المعنى. ارجعوا أنتم إلى كلمات سيدنا الشهيد، كلمات السيد الخوئي، صاحب كلمات الشيخ الأنصاري، كلمات صاحب الكفاية، كل من تعرض لهذه المسألة لا تجد تفصيلا في المباني. يعني على مباني الأشاعرة، مباني المعتزلة، مباني الإمامية، ومباني الإمامية أيضا لها اتجاهات متعددة، على جميع المباني يحصل التنافي بين الحكم الظاهري مجعول وبين الحكم الواقعي المشكوك، أو أن فيه ماذا تفصيلا؟ وهذا لعلي ما سأعرض له بعد ذلك عندما أدخل مسألة تجذير هذه المسائل، اللي هو من الأبحاث الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها الأصولي جيدا. هنا سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لمن طالع تقريري بحثه، يقسم هذه المحاذير إلى قسمين: محاذير مرتبطة بمدركات العقل النظري، ومحاذير مرتبطة بمدركات العقل العملي. بينا في البحث السابق، قلنا أننا هذا التقسيم يمكن أن يكون صحيحا على بعض التقادير في بيان المراد من العقل النظري والعقل العملي، ونحن ذلك المعنى من العقل النظري والعملي لم نوافق عليه في أبحاث السنة الماضية، لذا نحن بنحو العموم نقسم المحاذير إلى ماذا؟ إلى تقسيم آخر. نقول إما أن يلزم من جعل الحكم الظاهري، إما أن يلزم امتناع ذاتي، وإما أن يلزم ماذا؟ امتناع وقوعي. ما هو الفرق بين الامتناع الذاتي والوقوعي؟ تقدم مرارا، مراد من الامتناع الذاتي ما هو ممتنع في نفسه بغض النظر عن الفاعل من هو وما هو، فإن اجتماع النقيضين ممتنع في ذاته، اجتماع الضدين ممتنع في ذاته. بس بغض النظر أنه صدر من فاعل عالم حكيم أو لم يكن عالما ولا حكيما. أما عندما نأتي إلى ما يتعلق بالقسم الثاني من المحاذير، تلك المحاذير لا تقع، مو أنه لا توجد فيها قدرة على الوقوع، توجد القدرة ولكن لا تقع، لأنه لو وقعت يستكشف منها أن الفاعل جاهل، أن الفاعل عابث، وحيث أن الفاعل حكيم وعادل وعالم، إذن لا ينبغي أن يصدر منه ماذا؟ هذا الفعل وهذا العمل. وهذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى القبح، يعني قبيح أن يفعل ذلك. لو أمر المولى بشيء لا يمكن العبد أن يقوم به، يعني الأمر بما لا يطاق، هذا ما هو؟ مو ممتنع عقلا، يصح أن يأمر بذلك، ولكنه صحيح قبيح أو حسن؟ الجواب أنه قبيح وليس بحسن، وإلا يمكن أن يقع، ولكن لا يقع ممن؟ لا يقع من الحكيم العالم. إذن المحاذير من جعل الحكم الظاهري تنقسم إلى قسمين: محاذير ممتنعة ذاتا، ومحاذير مرتبطة ماذا؟ بالوقوع لا بالامتناع الذاتي. وإذا اتضح هذا التقسيم نأتي إلى هذا الحكم الظاهري المجعول. فإن الحكم الظاهري المجعول تارة يكون منسجما، يعني مؤدى الحكم الظاهري وجوب صلاة الجمعة مثلا أو أي حكم آخر ثبت بحكم ظاهري، فإن مؤدى الحكم الظاهري إما منسجم ومتوافق وغير مختلف مع الحكم الواقعي المشكوك، وإما ماذا؟ وإما مخالف له، وإما مناف له. تارة أن الواقع المشكوك وجوب، وما أثبتته الإمارة أيضا ماذا؟ أيضا وجوب. هنا يوجد انسجام بين الحكم الظاهري المجعول وبين ماذا؟ وبين الحكم الواقعي المشكوك. وأخرى لا، أن أحدهما وجوب والآخر ماذا؟ حرمة. فهنا لا يوجد أي انسجام، بل يوجد تنافين. بناء على التقسيم المتقدم، ما هي المحاذير اللازمة؟ طبعا يكون في علم الإخوة أن هذه الشبهات وإن نسبت إلى ابن قبة، ولكن واقعا ليست جميعا لابن قبة. الذي ذكره ابن قبة فقط، طبعا يقال أن ابن قبة كان من علماء معتزلة ثم استبصر بعد ذلك، على أي الأحوال، الذي ذكره ابن قبة فقط ما يتعلق ببعض هذه المحاذير، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من هذه طبعة مال مؤسسة النشر الإسلامي، على المقام الأول: إمكان التعبد بالظن. قال: لو جاز التعبد بخبر الواحد أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما أو بالعكس. هذا كل الذي صدر من ابن قبة، هذه التحليلات الذي تجدونه هذه مرتبطة بعلمائنا الأصوليين المتأخرين، مو أنه كلها مرتبطة بابن قبة. على أي الأحوال، هنا على التقسيم السابق قلنا إما أن الحكم الظاهري موافق وإما مخالف. أما إذا كان هذا التقسيم اللي دا أشير وبهذا البيان، ذكرت في السنة الماضية، قلت مو بالضرورة دائما نقول قالوا هكذا ويرد عليهم أولا وثانيا وثالثا، في النتيجة نبين ما نعتقده، والطالب إن شاء الله عندما يرجع الكلمات يعرف أن هذا التقسيم غير ما ذكر في كلماته. فيما يتعلق بالفرض الأول لا يلزم محذور إلا اجتماع المثلين، لا يوجد عندنا محذور آخر. واجتماع المثلين كما قرأتم في علم المنطق ممتنع ماذا؟ في عالم الوقوع، أو ممتنع ذاتا. قلنا بأن اجتماع المثلين مرجعه حقيقة إلى اجتماع النقيضين. كيف في المقام؟ الجواب هو أنه عندما كان الشيء واجبا في الواقع، يعني أن المراد تحقق بالإرادة في الحكم الواقعي، لأنه كل وجوب ناشئ عن مبادئ واقعية بناء على المبنى، إذن إرادة ثم هذه الإرادة اللزومية فتحقق ماذا؟ المراد خارجان. طب هذا الوجوب الذي جعل من خلال ماذا؟ من خلال الحكم الظاهري، لأن الفرض فرض الانسجام، وجوب آخر ناشئ عن إرادة أخرى وله مراد نفس المراد الموجود أين؟ في الحكم الواقعي. فيوجد عندنا إرادتان ومرادان، لو مراد واحد ها؟ المفروض أنه يوجد انسجام. إذن إرادتان ومراد واحد، ما المحذور في ذلك؟ المحذور يلزم تحصيل الحاصل، لأن المراد تحقق ماذا؟ بالإرادة الأولى، فهذه الإرادة الثانية ماذا تريد أن تحقق؟ تحقق مرادا آخر. المفروض أنه هناك ماذا؟ هناك تماثل، تحقق نفسه تحصيل ماذا؟ تحصيل الحاصل. وتحصيل الحاصل معقول أو غير معقول؟ الجواب مرجعه إلى اجتماع النقيضين، لأنه أنت عندما تريد أن توجد، يعني أن الشيء موجود أو غير موجود؟ غير موجود. وإذا فرض أنه موجود لأنه تحصيل للحاصل، فيلزم أنه ماذا؟ موجود وليس بموجود. لذا ذكروا في محله اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، صحيح أو غير صحيح؟ قلنا ممتنع عقلان، لأن العلة التامة الأولى إذا حققت وجود المعلول فماذا تريد أن تفعل العلة التامة الثانية؟ إذن إذا كان هناك تماثل فماذا؟ فيلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين ممتنع عقلان. هسه تشوفون بأنه شلون المباني العقلية كاملا جاية إلى وين؟ إلى المباني الأصولية والنظريات الأصولية. هسه تعالوا إلى الفرض الثاني، وهو فرض المخالفة، مخالفة الحكم الظاهري المجعول مع ماذا؟ مع الحكم الواقعي المشكوك. هنا عندنا مجموعة من المحاذير بخلاف الفرض الأول. المحذور الأول وهو اجتماع الضدين، هذا الذي قرأتموه في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة في مواضع أخرى، أن الأحكام الظاهرية فيما بينها ما هي؟ ها؟ متضادة، أعم من أن يكون وجوب وحرمة، حرمة وكراهة، كراهة واستحباب، إباحة، ولكن ببعض معاني الإباحة الاقتضائية التي يأتي الحديث عنها مع الوجوب أو الحرمة. في كل هذه الفروض يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا تضاد، وذكرنا أن التضاد لا بلحاظ نفس الحكم، فإنه خفيف المؤونة، لأن الحكم أمر اعتباري، وإنما بلحاظ مبادئ الحكم وروح الحكم التي هي المصلحة أو المفسدة، الإرادة أو الكراهة. إذن هنا المحذور الأول اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. المحذور الثاني، هل ذينكم يمي، واجتماع الضدين ممتنع، ما هو ممتنع؟ ذاتان. المحذور الثاني نقض الغرض. نقض الغرض، هنا نقض الغرض في كلمات سيدنا الشهيد أيضا جعل من مدركات العقل النظري، يعني من الأمور الممتنعة ماذا؟ ذاتا. هنا قد يأتي تساؤل، وهو أنه لماذا هذا غير معقول ذاتا؟ كيف أن نقض الغرض من مدركات العقل النظري ومن الممتنعات ذاتا؟ يحتاج إلى توضيح، التفتوا جيدا. وهو أنه أساسا المولى عندما يأمر بشيء أو ينهى عن شيء فالغرض من الأمر والنهي هو تكميل هذا العبد لإيصاله إلى كماله اللائق به. إذن لو كانت هناك مصلحة في فعل من الأفعال لعبد أو للمكلف، فمقتضى قانون اللطف والحكمة الإلهية أن يأمر بذلك الفعل، أن يأمر بذلك الفعل. هذا المدلول المطابق لذلك الغرض الذي يكمل به العبد. ولكن هناك مدلول التزامي ينتزع من هذا المدلول المطابق. كيف؟ وهو أنه لا فقط أن يأمر وألا يفعل فعلا يؤدي إلى نقض هذا الأمر وهذا الغرض، يعني أن يترك أي فعل وأي جعل وأي حكم ينافي ماذا؟ ينافي جعل الوجوب لهذه الصلاة. وإلا لو جعل لنقض ماذا؟ لنقض هذا الغرض. إذن يوجد مدلول مطابقي في هذا الغرض، وله مدلول التزامي. ما هو المدلول الالتزامي؟ ترك كل شيء يؤدي إلى نقض هذا الغرض. يعني ماذا؟ يعني يجعل حكما ظاهريا على خلافه أو لا يجعل؟ ها؟ لو جعل حكما ظاهريا على خلاف ذلك الغرض للزم ماذا؟ نقض ذلك الغرض. إذن ترك الجعل، هذا ترك الجعل من أين استفدناه؟ استفدناه كمدلول التزامي لذلك المدلول المطابق. الآن لو أن المولى جاء وجعل الحكم الظاهري، ما معنى جعل الحكم الظاهري؟ يعني الترك تركه لو فعله، ها؟ ترك الترك يعني فعل ترك الترك، ما هو فعل يعني جعل. خب هنا نسأل هذا السؤال، أريد أبين لك كيف أنه مرجعه إلى العقل النظري مو إلى العقل العملي. كيف؟ وهو أنه ذاك المدلول الالتزامي وهو ترك ما ينقض الغرض هو بمنزلة المعلول للعلة التامة، لأن العلة التامة هي ماذا؟ وجوب الغرض، وتركه معلول ماذا؟ لذاك. فلو ترك الترك يعني المعلول وجد أو انتفى المعلول، مع أن العلة التامة موجودة والمعلول ماذا؟ غير موجودين. وقرأتم في الأبحاث العقلية التفكيك بين العلة التامة ومعلولها ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكنين. إذن يلزم محذور عقلي وممتنع ذاتي، وهو التفكيك بين العلة التامة ومعلولها. هذا هماتين المحذور الثاني. المحذور الثالث وهو ما يرتبط بالوقوع بعد بالقبح لا بالامتناع الذاتي، ما هو؟ وهو أنه لو أمر أو نهى في الحكم الظاهري بما يتنافى مع الحكم الواقعي، هذا المكلف إما تفوت عليه مصالح الواقع وإما يقع أين؟ في مفاسد الواقع. ومن الواضح أن تفويت المصالح على المكلف أو إلقاء المكلف في المفاسد ممتنع عقلا؟ ها؟ الجواب كلا، وإنما قبيح. قبيح ممن؟ ها؟ من المولى الحكيم. وإلا إذا لم يكن حكيما، وكم له نظير الآن في مجتمعاتنا، نجد أنه يأتي المولى عقلائي أو غير عقلائي ويأمر بأمر أو ينهى عن نهي، فيفوت المصالح ويوقع ماذا؟ ويعاقب على من لا يلتزم بذلك. نحن عندما نأتي إلى مثل هذا هكذا قوانين، ماذا نعبر عنها؟ ها؟ نقول عنها ممتنعة، لو نقول سفهية، نقول سفهية قبيحة لا ينبغي أن تصدر. إذن المحذور الثالث الذي يلزم في المقام هو ماذا؟ هو الإلقاء في المفسدة، هذا الذي أشار إليه ابن قبة، هو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة، وكلاهما قبيح على المولى الحكيم. إذن فتحصل أن المحاذير التي تترتب في الجهة الثانية من البحث هي كالتالي: في فرض الموافقة يلزم اجتماع المثلين، في فرض المخالفة يلزم اجتماع الضدين ونقض الغرض، والإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة. هذه هي مجموع المحاذير التي يمكن أن تقال في المقام. إيش قد عندنا وقت؟ جيد. وقبل الدخول في الجواب عن هذه المحاذير، يوجد واقعا بحثان في المقام. البحث الأول هو ما أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أنه بتعبير بعض الأعلام أنه صار بصدد الاستدلال على إمكان جعل الحكم للأحكام، جعل الحجية للأحكام الظاهرية، ولكنه إن شاء الله تعالى سيتضح أنه ليس الأمر كذلك. الشيخ فرض كلامه هذا، يقول: الآن لو افترضنا، التفتوا جيدا إلى فهم عبارة الشيخ في الرسائل، الشيخ يفترض هذا المعنى، يقول: هذه المحاذير التي ذكرت على مستوى الجهة الأولى أو على مستوى الجهة الثانية، لو فتشنا ودققنا واستطعنا أن ندفعها جميعا، كلها دفعناها، يعني لم يبقى عندنا لا شبهات من الجهة الأولى ولا شبهات ماذا؟ من الجهة الثانية، دفعنا كل الشبهات، ولكنه احتملنا أنه توجد محاذير عقلية أخرى ولكن لم نلتفت إليها إلى الآن، فهل أن ذلك الاحتمال العقلي لوجود المحذور يمنع من جعل الحجية للحكم الظاهري، أو أن هذا الاحتمال العقلي لا قيمة له؟ أي منهم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو بصدد إثبات الحجية الإمكان والاستدلال على الإمكان، ليس أمر كذلك، وإنما بصدد نفي ماذا؟ نفي هذا الاحتمال، وهو أنه لو فحصنا ودققنا في كل ما قيل من الشبهات والمحاذير وأجبنا عنها، ولكنه عدم الوجدان لا يدل ماذا؟ على عدم الوجود. احتملنا أنه توجد شبهات أو محاذير عقلية تمنع من إمكان جعل الحجية للحكم الظاهري، فماذا نعمل بهذا الاحتمال؟ هذا هنا يأتي كلام الشيخ بتقرير دقيق إن شاء الله غد، حتى ندخل في البحث الأصلي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا مولانا.